أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وارحمنا بحق محمد وآل محمد. قال الشارح في صفحة 94: فالجنس للخمسة هو المنطقي لا غير. أنه تقدم الكلام في بيان عبارة المصنف، وذكرنا بأن المصنف إنما أشار إلى أنه المحمول الذي يقال بأنه الكلي الذي يحمل على الكليات الخمس، أنه أنه كلي من المعاني الكلية هو المقصود. ويتطرق أنه في عبارته أيضا إلى تعريف كل واحد من الكليات الخمسة مع ذكر قيود أنه بيناها، إلى أي معنى من المعاني أراد أن يشير أنه بيناها في تطبيق متن عبارة المصنف. على كل حال، أنه الشارح بين بأن الكل يطلق ويراد به أحد معاني ثلاث، أنه إما أن يطلق ويراد به الكل المنطقي، أو يراد به الكل الطبيعي، أو الكل العقلي. وواضح أنه الكلي الذي يحمل على الكليات الخمس كجنس لها هو عبارة عن ماذا؟ هو عبارة عن الكل المنطقي، من جهة أن حتى تتحقق هذه الكليات الخمس أنه بموضوعية علم المنطق، لابد أن يكون المحمول عليها هو الكلي المنطقي. وطبعا ليس المسألة هي مسألة ألفاظ، وإنما يعني ليس لأنه كلي منطقي فيحمل عليها الكل المنطقي لأنها في علم المنطق، لا، وإنما المسألة هي مسألة لحاظات واعتبارات وحيثيات تؤخذ بالمفهوم. والحيثية المناسبة التي تحمل على الكليات الخمس هي الحيثية المحققة لكونها أنه تقع في طريق الإيصال، وتقع في طريق التوصل إلى المجهول، لأنه أصلا نحن موضوعية علم المنطق هي المعرف والحجة، وحيثية المعرف والحجة هي والمفاهيم إذا أخذت بحيثية أنها موصلة تكون أنه محققة لموضوعية علم المنطق، فإذا كانت موصلة للمجاهيل التصورية فتكون من قبيل التصورات، وإذا كانت موصلة للمجاهيل التصديقية فتكون من قبيل التصديقات. وهذا هو أنه ما يذكر في موضوع علم المنطق، هو الموصل إلى التصورات والموصل إلى التصديقات، يعني من هذه الحيثية. وواضح بأن الكل الطبيعي لا يمتلك هذه الحيثية. الكل الطبيعي إنما أنه ننظر إلى الطبيعة بما هي متحققة كحصة في الخارج، بحيث قلنا أصلا تسميتها بالكلي أنه لا من حيث وجودها في الطبيعة، وإنما تسميتها كلي من جهة أن هذه الحصة التي ندركها في العقل تعرضها الكلية، فمن حيث أنها معروضة الكلية أنه يسمى بالكلي أنه الطبيعي، وإلا من حيث وجوده ولا يكون إلا جزئيا. وكذلك الكل العقلي أنه لا يصح أن يكون محمولا على هذه الكليات بما هي محققة لموضوعية علم المنطق، لأن الكل العقلي هو عبارة عن ملاكين وليس عبارة عن ملاك واحد، أنه الطبيعة تكون كلية، الطبيعة تلحظ أنه سارية بين حصصها أو سارية بين أفرادها، ومن هذه الحيثية لا تكون أيضا موصلة ولا تكون كاشفة عن غيرها، يعني لا تكون كاسبة ولا مكتسبة بهذه الحيثية لمدخلية أنه حيثية الكل الطبيعي فيها، فيكون مانعا من كونها محققة بهذا اللحاظ لموضوعية علم المنطق. فلا يبقى عندنا في البين إلا الكل أنه المنطقي، وأيضا ليس من جهة الحصر لأن المسألة محصورة بها، لا، وإنما الكل المنطقي هو الحيثية المنطقية، الكل المنطقي هو أنه بهذا اللحاظ، لأنه صفة المفهوم، الكل المنطقي هو واقعا صفة المفهوم في الذهن، فلأنه صفة المفهوم في الذهن التي تعطيه قابلية الانطباق على كثيرين، فيكون بهذه الحيثية له قابلية أنه الكشف عن غيره، وهذه هي حيثية الإيصال. لذلك يذكرون أنه في التفريق بين أنه المفاهيم الأولى والمفاهيم الثانية، والثانية المفاهيم الثانية المنطقية والمفاهيم الثانية الفلسفية، فيقولون أنه الكليات الخمسة إذا أنه لوحظت كطباع متحققة في الخارج فخو تكون أنه من المفاهيم الأولية، ولكن أنه إذا تأتت إلى الذهن إذا تأتت إلى الذهن فالذهن يحللها فيستخرج منها مفاهيم ثانية. هذه المفاهيم الثانية التي لا تعقل إلا في ظرف الذهن، بحيث في الخارج لا تعقل أو في الخارج لا تدرك، وإنما إدراكها في ظرف الذهن، هذه أنه أول ما تلحظ على أنها ماذا؟ فلسفية، لأنه أنه مأخوذة من المفهوم الأولي، فتلحظ أول ما تلحظ كمفاهيم ثانية فلسفية. هذه المفاهيم الثانية الفلسفية وجدوا أن بعضها أنه لو أنه لوحظ بلحاظ أعمق من التحليل الثاني بعد المفهوم الأولي في ظرف الذهن، أنه إذا لوحظت أنها موصوفة بصفات أنه مو في ظرف الذهن، لا، مشروطة بوجودها الذهني، مشروطة بوجودها الذهني، بحيث إذا كانت في الذهن هذه المفاهيم، إذا كانت في الذهن أنه توصف بهذه الصفة، فهذا اللحاظ الأعمق والأدق من اللحاظ من لحاظ المفهوم الثاني الفلسفي هو الذي تخرج منه من المفاهيم الثانية المنطقية. يعني نأخذ مثال لذلك، مثلا أنه الإنسان أنه موصوف بماذا؟ بأنه معلول. الإنسان كمفهوم أولي، بل هذا من المفاهيم الأولية، هذا يوصف بأنه معلول، هذا ليس موجود في الخارج بعينه ولا يمكن إدراكه بما هو موجود في الخارج كطبيعة، فالإنسان في الخارج يدرك أنه أنه تدرك وجود طبيعة هذا الشيء أو آثار طبيعة هذا الشيء، واضح؟ خلص، هذا المقدار المفهوم الأولي. وإذا تأتى إلى الذهن فالذهن قادر على أن يلحظه أنه معلول بعد أن يقيسه إلى علته، وهذا بعد أن يقيسه إلى علته فيلحظه معلولا، هذا لا يمكن أن يكون في الخارج وإنما أين؟ في ظرف الذهن. ولكن هل هو مشروط بالذهن هذا التحليل الثاني الفلسفي أو غير مشروط بالذهن؟ غير مشروط بالذهن، بحيث أن قضيته ليست قضية مشروطة بالوجود الذهني، ليست قضيته قضية ذهنية، وإنما نعم في ظرف الذهن أنه نستطيع أن نتوجه إلى ذلك، ولكن ليس بشرط أن تكون مفاهيمه مفاهيم ذهنية. وهذا يحتاج إلى أن تميزوا ما معنى في ظرف الذهن وما معنى بشرط الذهن. في ظرف الذهن يعني أنه الذهن مجرد ظرف لظهور هذه المعاني، وليس له مدخلية الذهن في تحقيق موضوعية هذه المعاني، مجرد ظرف، واضح؟ مجرد ماذا؟ مجرد ظرف. يعني مثلا أنه بعض الآثار، يعني مثلا الضحك أو مثلا آثار الناطقية، آثار الناطقية تظهر في ظرف الخارج، تظهر في ماذا؟ في ظرف الخارج، ولكن ثبوت الناطقية للإنسان أو آثار الناطقية للإنسان ثابتة له في نفس الأمر والواقع، والخارج ظرف لظهورها، ظرف لتحققها، وليس له مدخلية في صنعها وفي إيجادها، واضح؟ ليس له مدخلية في صنعها وفي إيجادها. ولكن مثلا الإحراق بالنسبة إلى النار، لا، هذا بشرط الخارج، بحيث أنه الخارج له مدخلية في تحقق هذا الموضوع، له مدخلية في تحقق ماذا؟ هذا الموضوع. فهكذا أنه بالنسبة إلى المفاهيم الثانية الفلسفية في ظرف الذهن نعقلها، وإن كان الذهن ليس له مدخلية في صنع موضوعاتها، بخلاف المفاهيم الثانية المنطقية. المفاهيم الثانية المنطقية أنه مو في ظرف الذهن نستكشفها، بل بشرط الذهن، بشرط وجودها في الذهن نستكشفها. فمثلا كلية الإنسان، أن كلية الإنسان مو في ظرف الذهن نستكشفها، لا، بشرط وجود الإنسان في الذهن نستكشفها، بشرط وجود الإنسان. لذلك يقولون بأن المفاهيم الثانية المنطقية ماذا نؤلف منها؟ نؤلف منها قضايا ذهنية، نؤلف منها قضايا ذهنية. أما المفاهيم الثانية الفلسفية نؤلف منها قضايا خارجية وليس الذهنية، ولكن في ظرف الذهن نستكشفها. فلذلك نقول هذه الكليات الخمس أنه يحمل عليها المفهوم الكلي، أو أنه توصف بأنها كلية بشرط وجودها في الذهن. بشرط ماذا؟ بشرط وجودها في الذهن، بحيث تكون لها قابلية الإيصال إلى غيرها، بحيث تكون ماذا؟ لها قابلية الإيصال إلى غيرها. وهذا هو الكل المنطقي. يعني مو المسألة مسألة أنه انحصر الأمر لأنه الطبيعي لا يوصل والعقل لا يوصل فانحصر الأمر بالمنطقي، لا، لأنه هو الكلية المنطقية. بمعنى ماذا؟ أنه له قابلية الصدق على كثيرين. ومتى يكون المفهوم له قابلية الصدق على كثيرين؟ بشرط وجودي في الذهن، وإلا لا في الخارج، أنه في الخارج يستحيل هذا الشيء، الخارج هو محل التشخص، فبشرط وجودي في الذهن. فلذلك قالوا أنه بشرط وجودي في الذهن هذا صانع لملاك الكلية المنطقية، فلا بد أن يكون الكلي المحمول على الكليات الخمس هو بشرط الوجود في الذهن، بشرط أن يكون كاشفا عن غيره، بحيث تكون كلية الإنسان كاشفة عن غيرها، تكون مثلا نوعية الإنسان كاشفة عن غيرها، وهكذا في بقية الكليات الخمس. واضح المسألة؟ فلذلك قال، نقرأ العبارة، وبقية المطالب التي ذكرها في العبارة هي كما في المتن وعلقنا عليها بما ذكره الشارع. قال فالجنس للخمسة هو المنطق لا غير، وإنما قال في خلص أنه تقرر بما ذكرناه من التعليم، أنه لماذا فالجنس للخمسة هو المنطق لا غير؟ لأنه الكلية المنطقية التي هي بشرط الوجود في الذهن، بمعنى قابلية الصدق على كثيرين، هي الحيثية التي تجعل المفهوم موصلا لغيره. فلذلك لابد أن تكون هي المحمولة، إذ ليس، وهذا محقق لموضوعية علم المنطق، وليس مرادنا من دراسة الكليات إلا لأنها موصلة، لذلك يقول الكليات ما هي إلا محمولات. انتهى المطلب. جاء المصنف لبيان القيود التي أخذها في تعريف كل واحد منها. قال وإنما قال في رسم الفصل يحمل في جواب أي شيء هو في جوهره. فليش قال أنه في جوهره؟ هذا هو مراده، لأن الخاصة أيضا قد تحمل في جواب أي شيء هو، إلا أنها إنما يفعل تمييزا أو تفعل، ولكن على القاعدة التي عندهم، إنما تفعل تمييزا عرضيا لا ذاتيا وجوهريا، يعني في جواب أي شيء هو في عرضه، مو في ذاته أو في جوهره. وقال في رسم النوع الإضافي إن الجنس يحمل عليه أيضا حملا ذاتيا أوليا، لأن الجنس البعيد يحمل عليه أيضا حملا ذاتيا لكنه لا يكون أوليا وإنما بواسطة، وهذا ذكرناه سابقا، أنه النوع أنه النوع الإضافي نوعيته الإضافية بما تتحقق بالإضافة إلى جنسه القريب، وأما إلى الجنس البعيد ليس بنوع أصلا. وإذا أراد أن يحمل عليه فيحمل حملا ثانيا وليس حملا أوليا، فأول وبالذات يحمل عليه الجنس القريب منه لكنه لا يكون، نعم، ما هو بعيد يحمل عليه حملا ذاتيا، فالجسم بالنسبة إلى النوع الإضافي الذي هو الإنسان يحمل حملا ذاتيا على الإنسان، ولكن هل هو أوليا بمعنى أول ما يحمل عنه؟ نقول لا، ليس بأولي. وهو لا يكون نوعا إلا بالقياس إلى القريب، وهذا ذكرنا تعليله في الدرس السابق، وقلنا بأن يعني التدقيق على كيفية العلاقة بين الجنس والفصل هي التي تحتم يعني تحليل العلاقة بين الجنس والفصل التي قدمناها سابقا، التي هي بين المادة والصورة بالنتيجة، هي التي تحتم هذه القاعدة أنه لا يكون نوعا إلا بالقياس إلى الجنس القريب، والباقي ظاهر المعنى، يعني باقي عبارة المصنف. خب، أول ما بدأ المصنف قال فالجنس يرسم، وهكذا في بقية أنه تعريف الكليات. فلماذا هذه رسوم؟ قال وإنما جعل هذه الأقوال رسوما لا حدودا، لأنه ما إذا تلاحظون نرجع إلى تعريف الجنس، فالجنس يرسم بأنه كل يحمل على أشياء مختلفة. هاي كلمة يحمل، هل هي من مقومات الشيء أم هي من أعراضه؟ من أعراضه بالنتيجة، فإذا كان من أعراضه إذن هذا رسم وليس بحد، لأن الحمل على الشيء أمر عارض لماهية الكليات وغير مقوم إياها. فإن الجنس في نفسه، يعني ما هو تعريف الجنس في نفسه؟ يعني بالحد، هو الكل الذاتي لمختلفات الحقيقة بالاشتراك، هذا هو الحد، وهكذا في بقية الكليات الخمسة. الكل الذاتي لمختلفات الحقيقة بالاشتراك بغض النظر سواء حمل عليها أو لم يحمل، مغضوض النظر عن هذا الشيء إذا نريد أن نعرف ذاته. وأما حمله عليها أو كونه صالحا لأن يحمل فمما يعرض لها بعد تقومه. فإذن أنه يكون لما ذكر في التعريف أنه يحمل، يحمل في تعريف كل واحدة من الكليات الخمس، فهذا يكون من قبيل الرأس لا من قبيل أنه الحد. وكذلك في البواقي، وإنما أورد الشيخ رسومها دون حدها، أنه بيبقى إذا كانت هذه رسوم وهي لها حدود، قل لما لم يورد حدودها علما أن الحد أنه أفضل من الرسم، فلما لم يوردها؟ قال دون حدودها لأنها أشد مناسبة لبياناتها المتقدمة. يعني ماذا؟
محمولات.
أنه أصلا نحن أول ما درسناها درسناها على أنها محمولات، ودرسناها على أنها محققة لموضوعية التصورات، وموضوعية التصورات أو موضوعية علم المنطق بشكل عام مأخوذ في حيثية الإيصال، وحيثية الإيصال إنما تتم بالحال، واضح؟ فلذلك أنه بينها بهذا البيان، أنه عن طريق الرسم لا عن طريق الحد، واضح الفكرة؟ وبيانها عن طريق الحد أنه هكذا أنه أتخطرها في بالي، وإن كان تحتاج إلى تدقيق واقعا، أنه بيانها عن طريق الحد ليس من شأن المنطقي، وإنما هي من شأن الفيلسوف، لأن بيانها عن طريق الحد، أنتم تأملوا فيها هذه، ولكن هذا يعني من مجمل بياناتهم، لأن الكليات وبحث الكليات ممكن أن يكون نفس الكليات جنس نوع فصل إلى آخره، قد يكون أنه ثانيا فلسفيا، وقد يكون ماذا؟ أنه ثانيا منطقيا، نفس الكليات، نفس هذه الكليات، قد يكون مفهوما ثانيا منطقيا، وقد يكون مفهوما ثانيا فلسفيا. وما هو المائز بين كونها مفهوم ثاني منطقي ومفهوم ثاني فلسفي؟ حتى الكلية وحتى النوع والجنس والفصل والعرض العام والعرض الخاص، علما أنهم يعني بحسب مجمل دراستنا نراها متمحضة في علم المنطق، ولكن لا يمكن أن تلحظ وتكون من قبيل المفاهيم الثانية الفلسفية. كيف؟ على ما عبرنا أول الدرس، أنه قلنا لما يتأتى المفهوم الثاني المنطق، المفهوم الأولي لما يتأتى إلى الذهن، ففي ظرف الذهن يبدأ عمل التحليل، في ظرف الذهن وليس بشرط الذهن، في ظرف الذهن. والعقل يرى أنه هكذا مفاهيم كلية، خلص وينتهي عند هذا الحد كلية، بخلاف زيد أنه جزئي ويقف إلى هذا التحليل، يقف إلى هذا اللحاظ يقف. فتكون أنه جزئية كلية أنه حال من أحوال ماذا؟ المفهوم الأولي، حال من أحوال المفهوم الأولي في ظرف الذهن. وهذا هو أنه المفهوم الثاني الفلسفي، هو أحوال المفهومات الأولية ولكن في ظرف الذهن، وهو كلي واقعا في الخارج. ولكن المشكلة الكلية في الخارج لا يمكن التفطن إليها، لا يمكن التفطن إليها إلا في ظرف الذهن، بخلاف الجزئية. يعني هذا فرق الكلية عن الجزئية مثلا على ما يذكره المير داماد، وهو دقيق، أنه الجزئية يمكن أن تلحظ في الخارج لأنها مندكة مع الوجود الخارجي، كما أنها تلحظ في العقل في ظرف العقل، وكذلك تلحظ في ظرف الخارج، بخلاف الكلية. الكلية ليس لنا قابلية إذا كان الشيء موجود في الخارج وإن لاحظنا طبيعته، مو فرده، بعد ميزنا بين الفرد والطبيعة، الفرد والحصة. لو لاحظنا فرد، حتى لو لاحظنا حصته، يصعب علينا أن نستكشف أنه كليا، أنه ساريا بين كثيرين إلا في ظرف الذهن. فتكون بذلك أنه جنس، نوع، عرض عام، عرض خاص، كلي، أنه جزئي أيضا، تكون من المفاهيم الثانية الفلسفية باعتبار أنها حال من أحوال المفهومات الأولية، ولكن تستكشف في ظرف الذهن باستثناء الجزئية حتى في ظرف الخارج. واضح؟ فإذا وقف التحليل العقلي إلى هذا الحد، ماذا نسميها؟ نسميها مفاهيم أولي، مفاهيم ثانية فلسفية، حال من أحوال الموجودات، كالعلة والمعلوم، نفس الشيء. في الخارج ماكو علة، ولكن في ظرف الذهن نحلله فنجد أنه علة، أنه معلول، أنه فوق، أنه تحت، وهكذا. واضح؟ فهكذا الكليات الخمس. ولكن إذا وقف التحليل الذهني إلى هذا الحد فتعتبر ماذا؟ مفهومات ثانية فلسفية. والفيلسوف هنا يبين أصل وجود هذه المفاهيم فقط، أنه للمفهومات الأولية توجد مفهومات تتصف بها، وهي أنها كليتون، أنها نوعون، أنها جنسون إلى آخره. والفيلسوف عليه أن يحدد هذه، لأن الفيلسوف بعد أن يستكشف موضوعات لابد أن يحدد ماذا؟ مفاهيم هذه الموضوعات. فلذلك قلنا إذا وقفنا إلى هذا الحد الذي يناسبها أن تكون مفاهيم ثانية فلسفية، والذي يناسبها بالبيان هو بيان حقائقها، كما في أنه بيان حقيقة النفس، بيان حقيقة أنه الملك، العقل، بيان حقيقة الجسم والمادة والصورة، وهكذا. فقط الفيلسوف يبين حقائقها. لكن بعد أن يتوغل الذهن أكثر في تحليل هذه المفاهيم التي أوجدها الفيلسوف بالمفهوم الثاني الفلسفي، يرى أن الكلي موصل، هذا مفهوم الكلية نستطيع أن نتوصل به إلى مجاهيل، هذا مفهوم الجنسية نستطيع أن نتوصل، ها، فيكون هذا لحاظ أعمق بعد المفهوم الثاني الفلسفي. فبهذه الحيثية تكون ماذا؟ نفس هذه المفاهيم الثانية الفلسفية تنقلب إلى مفاهيم ثانية منطقية، نفس الكلية، نفس الجنسية، نفس النوعية، نفس الفصلية، وهكذا، نفسه تنقلب إلى مفاهيم ثانية فلسفية. فأتصور أنه لم يرد، يورد المصنف أنه حدها، لأنه هذا من شأن الفيلسوف، يقف عند حدود الأشياء، يقف عند حقائق الأشياء، وبعد لا ينظر إلى ما هو أبعد من ذلك، أن هذه الحقائق موصلة، صادقة على غيرها، صادقة على كثيرين أو لا، هذا ليس من شأن الفيلسوف، فلو وإنما من شأن المنطقي. فلو أوردها بحدودها لكان المطلب مطلبا فلسفيا أقرب مما هو مطلبا منطقيا. المنطقي مو من شأنه أن يحدد هويات هذه المفاهيم، لا، بعد تحديد هوياتها فلسفيا يستفيد منها. يقول وهذه الحقيقة لها قابلية الإيصال، لأن لاحظ ما هي حقيقتها. مثلا حدد جنس الذي أورده الشارح، فإن الجنس في نفسه هو الكلي الذاتي لمختلفات الحقيقة. هل لما قال لمختلفات الحقيقة إذن هو يصدق على كثيرين أو لا يصدق؟
يصدق.
فله حيثية الإيصال. المنطقي بعد يتنبه بعد معرفة هذه الحقيقة، لأنه إذا علمت فردا ولم تعلم، إذا علمت جنس فرد ولم تعلم جنس فرد آخر، فلأنه الجنس مشترك بينهم تستطيع أن توجد حدودا وسطى إلى آخره، فتنقل هذا الجنس من هذا الفرد إلى هذا الفرد، من هذا الفرد إلى هذا الفرد. تقول زيد كطبيعة عمرو، وعمرو ناطق فزيد ناطق، هكذا. فلما رآها في حقيقتها أنها مقولة على كثيرين، قال إذن فيها حيثية قابلية الإيصال للمطلوب. فإذن ملخص الكلام، أتصور إضافة إلى هذا التعليل الذي ذكره الشارح، أنه نستطيع أن نقول أنه لو أورد حدودها لكان المطلب أقرب إلى البحث الفلسفي منه من البحث المنطقي.
نصور تصور أن نقول باعتبار أن يعني نفس مفهوم الجنس وتبع المفاهيم البسيطة.
خب ثم ماذا؟
وبالتالي المفاهيم البسيطة أصلاً ما لها فصل، ما تكون إلا حد أصلاً، لا يمكن تصور حدود لها. من هذا عرف حضرتك.
ليش من المفاهيم البسيطة؟ يعني شين تقصد بالبسيطة؟ بسيطة خارجاً خوي، ليست بخارجية. بسيط ذهني، ولكن أيضا العقل أنه قادر على أن يحلله فيجعل له جنسا وفصل. ليش هسوء هذا؟ أنه لمختلفات الحقيقة بالاشتراك، بينما النوع فصله لمتفقات الحقيقة بالاشتراك.
والجنس هو الكلي،
يعني
النوع عفوا
حتى هو التعريف،
والجنس هو الكلي. بل ولكن هذه يعني الكل جنس، ومختلفات الحقيقة مثلا فصل.
ما نعتبرها فصل، يعني هو
تتميم لبيان الكلية. ايش هي الكلية؟ لا الكلية مو شرط مختلفات الحقيقة.
لا نعم، فإن الجنس في نفسه هو الكلي الذاتي، يعني هذا الكلي الذاتي
هذا جنسه.
لمختلفات الحقيقة هذا هو فصل الجنس،
هذا فصله. بل الصادق يعني على مختلفات الحقيقة،
يعني
أو الشامل مثلا، لأنه ما أريد نسوي مطلب فلسفي منطقي. المقوم لمختلفات الحقيقة بالاشتراك، هكذا حتى يصير حد. ما نقول مقول مثلا أو يحمل أو يصدق، ولا يصير رسم.
نحن عندنا شيء قاعدة أنه باعتبار الماهيات البسيطة لا حدود
له. هو بسيط ذهني، ولكن بالتحليل لا مركب، وسوف يأتي أنه أمثال العقل. والعقل بسيط باعتراف الجميع بحسب البرهان والدليل، بسيط خارجا، ولكنه العقل له قابلية أن يحلله إلى جنس وفصل، لأن الجنس والفصل لا يشترط أن يكون متحقق في الخارج، ليس كالمادة والصورة، وإنما بملاحظة المشتركات وبملاحظة المختلفات في الذهن بعد المقارنة الذهنية. وإنما أورد الشيخ رسومها دون حدودها لأن أشد مناسبة لبياناتها المتقدمة. ولعله مراده هذا هو الشارع، أنه لأنها أشد مناسبة لبياناتها المتقدمة من حيث أنها منطقية، لا من حيث أنها مفاهيم ثانية فلسفية بهذا المعنى. لأن احنا أصلا أول ما دخلنا على أنه ندرس المفهومات الثانية المنطقية للفلسفية من حيث أنها موصلة. لعله يعني في هذه العبارة هو هذا بيانه أو مراده. عفوا، واضح المطلب؟ بعد ذلك ينتقل المصنف إلى إشارة جديدة، أنه مبتني على ما قدمه من بيان الكليات الخمس، لأنه أنه الكليات الخمس هي عبارة عن ماذا؟ هي عبارة عن المادة لتأليف ماذا؟ لتأليف التعريفات أو لتأليف هيئة التعريفات. فبعد أن أتم الكلام عن المفردات التي ستكون لها مدخلية في تأليف الهيئات، أنه بدأ بالهيئات التصورية، وبها اختتام يعني أنه بحث التصورات. فكان البدء أنه بالأجزاء التي تكون مهيئة لذكر أصل الموضوع المقصود من هذا الباب. فالأصل المقصود من هذا الباب هو معرفة أنه هيئة التصورات ومعرفة مادة التصورات، لأن المنطقي يدرس ماذا؟ يدرس هيئة فقط، لو يدرس هيئة ومادة، يدرس هيئة ومادة. وذكرنا في بحث أنه في دروس التجريد أنه من مراد من الهيئة والمادة في التصورات، وذكرنا عفوا ليس في التجريد، ها كان أنه الجوهر النظيف في شرح منطق التجريد، ولكن مو مألوف عندما يقال تجريد فقط يعني يتصور الاعتقاد، لكن لا هو نفس الشيء، أي أنه الجوهر النظيف في شرح منطق التجريد يعني بالنتيجة هو هذا من كتاب التجريد، ولكن مشهور باسم الشرح لا باسم أصل الكتاب. فماذا نقول؟ نقول بأنه هناك ذكرنا بأنه الهيئة هي نفس الترتيب الحاصل في الحد وفي الرسم، نفس الترتيب الحاصل في الحد والرسم، أو بتعبير آخر نقول بأن الهيئة هو هذا التعبير، واقعا هذا التعبير المختصر أنه هيئة الحد بجميع الذاتيات أو ببعض الذاتيات، وهيئة الرسم أنه بالعرضيات فقط أو منضما إليها بعض الذاتيات، هكذا هذه هي الهيئة أنه في الحد، بحيث أنت تحليلا وهذا يعني صحيح أنه يبين في الكتب ولكن لا يركز عليه، بحيث أنه لو ابتدأنا بأنه بالبداية أنه المنطقي أين يتعلق أنه بحثه، ونبين أنه بالهيئة والمادة والهيئة كذا ولكنه والمادة كذا، ونبدأ بعد ذلك يعني عكس البيان أنه نبدأ من الهيئات والمواد ونحللها قليلا قليلا، أين تواجهنا مشكلة فنحللها، أين تواجهنا مشكلة فنحللها، فتصبح الدراسة دراسة تحليلية وليس دراسة أشبه بالدراسة التلقينية. عموما يعني أنه واقعا طريقة فيها صعوبات، ولكن أنه بالتجربة وبالظهور نموذج أول نموذج ثاني تتعدل المسألة، أنه وخصوصا إذا درست أنه واحد يلاحظ أثناء التدريس ما هي المشكلات التي يمكن أن تواجهه ويتخلص منها، وهكذا تتطور المسألة بحيث تكون الدراسة دراسة تحليلية وليس دراسة أشبه بالتلقينية، أنه طالب يبدأ يدرس تعريف المنطق وإلى آخره وما يعلم هو ماذا سيصل، وعندما يصل لعله لا ينبه فلا يستطيع أن يربط تلك المطالب مع هذه المطالب، ولكن لعله أنتم بكثرة التكرار وأنه البيانات من بعض الأساتذة لعله توجهتم، وإلا أطمئنوا كثير من الطلبة يدرسون علم المنطق ولا يستفيدون منه، والمشكلة الأساسية هو هذه المشكلة أنه طريقة التدريس هو طريقة أشبه بالتلقينية مو تحليلية، يعني مثلا أرسطو مو أول ما أنه فهم علم المنطق فهمه بهذه الشكل،
بالعكس
هو فهمه بالعكس ورأى بأن هؤلاء المغالطين أين يغالطون، فنحتاج إلى قانون يضبط هذه المغالطة، نحتاج وهكذا يغالطون أحيانا بالهيئات، أحيانا يغالطون بالمواد، والمواد تنحل إلى مفاهيم، والمفاهيم تصورية وتصديقية، والتصورية لابد تنضبط، وهكذا. فهو بدأ تحليلا ولكن بين بهذه الطريقة المدرسية أنه يبتدئون بالمبادئ إلى أن يصلون إلى المطالب، جيدة هي الطريقة ولكن مشكلتها هذه عدم توجه الطالب
بالنتيجة، انضمام تحليلي معه بعد التلقين يحتاج إلى انضمام،
بل يحتاج إلى هذا أنه إما أن يكون فصلا مثلا منفردا أو الأساتذة يبينون هذه المسألة. فعموما فالهيئة هو هذا، أنت عندما تريد أن تعرف الشيء، هو ما معنى التعريف؟ تحديد المعنى، يعني مو التحديد المنطقي، لا التحديد اللغوي، يعني بيان المعنى. إذا هذا أمامك شيء، إذا أردت أن تبين معنى ليس لك إلا أحد طريقين، ولا يوجد ثالث في البين. إما أن تحدد معناه بمعنى تعرفه، إما أن تعرف معناه وتوضح معناه من خلال تركيب الذاتي، أو من خلال صفاته المترتبة على ذاته. وهل يوجد طريق ثالث في المقام؟ خلص، هاي انتهى بهذه العبارة البسيطة، انتهى بحث هيئات التصورات
بلوازمه. ما يصير
هو لوازمة، يعني أمور خارجة عن ذاته، هو له ذاته له خارج عنه، بعد ثالث ماكو. لأن هو شيء له ذات وله صفات. وهل يوجد أمر ثالث؟ ما يوجد أمر ثالث، إلا الأمر الثالث تعلمه بعلم خالقي. بعد هذا شيء آخر، كما يعبر، يعني تعبر المدرسة العرفانية. فإما لك طريق الذات، وإما طريق الصفات، ولا يوجد طريق ثالث. خلاص انتهى، هذا التعبير هو هذا التعبير، أن التعريف وتحديد المعنى إما من خلال ذات الشيء، وإما من خلال صفات الشيء، هذا هو بحث الهيئوي في التصورات. لكن من خلال ذات الشيء ومن خلال صفات الشيء يقع فيها الخطأ، ويقع فيها أنه عدم الوصول إلى الغاية، عدم الوصول إلى الغاية. فقالوا أنه شرط الذاتيات أن تكون جنسا، أول أن تكون الأجزاء الذاتية المبينة هي الجنس والفصل، أو الجنس وحده، أو الفصل وحده. هذا عندما يقولون أنه بيان الذات إنما يكون بشرط الجنس، بشرط الفصل منضمان أو كل على حدة. هذا التعبير يشير إلى أي جزء؟ إلى الجزء الهيئوي في التصورات، أم إلى الجزء المادي؟ هاي المشكلة يعني المشهورة، وطرحناها في الجوهر النظيم، أنه هذا تعبيرهم، أنه في التعريف الذاتي، يعني قلنا تعريف الشيء وبيان وتحديد معناه إما من ذاته وإما من الصفات المترتبة على ذاتي. قلنا هذا التعبير هو البحث الهيئي في التصورات. ولكن عندما يقولون والبيان الذاتي شرط الذاتيات أن يذكر الجنس متقدما والفصل متأخرا، أو الجنس وحده أو الفصل وحده، على ما سوف يأتي. وإن كان أنه غريب بالجنس وحده، كيف يكون حد؟ لا يكون حد، يأتي إن شاء الله الكلام. هذا التعبير ماذا يقصدون به؟ هيئوي، يعني هذا التعبير أنه يعبرون عن الجهة الهيئوية في البحث التصورات، أم المادية؟ ماذا تقولون؟ تقولون هيئة؟
هي مادية بس ليش ما هي بين المادية بس ليش ما
إذا ليش ما تدري إذا ما مبين؟
لازم اثنين هم الحضانة.
ها؟
اثنين هم الحضانة.
لا، هذا بحث المادة في التصورات. لأنه يعني التفتوا إلى هذه المسألة.
بس هو التقدم والتأخر، هذا خوايا وهم لازم الحضانة.
كيف؟
لازم تقدم الجنس وتأخر الفصل.
لا، في شروط المادة التي توضع.
المادة التي توضع كون هذه جنس، هذه فصل، ولكن ترتيبها كيف؟ لازم تضع الجنس أول ثم الفصل.
لا، هو عندما نقول نحن مثلا أن تأتي بالذاتيات طبعا مترتبة، هذا البحث الهيئوي. هذا البحث الهيئوي. نعم، ندقق في التعبير أكثر. نعم، لعله التعبير أوجب الإيهام. نقول وأن يكون أنه المترتبات جنس وفصل، أو جنس وحدة أو فصل وحدة. إذا
أخذ قيد الترتيب.
لا، ما أخذ قيد الترتيب، يعني أن تكون يعني المترتبات أحد أمور ثلاث. ما أخذ
ما
الترتيب.
نظرنا
ما نظرنا أحد أمور ثلاث، أو أحد أمرين، جنس وفصل.
كيفما اتفق يعني؟
كيفما اتفق بغض النظر، هناك في الهيئة، هناك في الهيئة نعبر أن يكون الأعم متقدما والأخص متأخرا، ذاك في الهيئة. أما هنا والمتقدم جنس والمتأخر فصل، أو الفصل وحده أو الجنس وحده، بتعبير آخر حتى أنه يتضح مقصودي، أنه هناك ماذا قالوا؟ أن التعريف إما بالذاتيات مترتبتين أو منفردة، هذا التعبير هيئوي، والمترتبات بشرط أن يكون أولها جنسا، مو الجنس، جنسا، ومتأخرها فصلا. هذا الشرط ماذا؟ شرط المادة التي توضع، شرط المادة التي توضع، وهذا هو البحث المادي، أنه في التصورات وليس البحث المادي كما هو المشهور بيناه في الجوهر. والمصنف هناك، عفوا ليس المصنف، الشارح على ما أتذكر، أنا في تردد أنه الشارح هو ذكر أم المصنف، أنه ذكر بأن البحث المادي من هو؟ المقولات. لا، أصلا المقولات مو من شأن المنطقي حتى يبحثها أصلا، وإنما عندما يقول المنطقي والمتقدم شرطه أن يكون جنسا والمتأخر شرطه أن يكون فصلا أو الجنس وحده أو الفصل، هذا الشروط المواد التي توضع. والمنطقي لا يدرس نفس المواد، وإنما يدرس واقعا شروط المواد، ولكن سمي تسامحا أنه يدرس المادة، هو يدرس شروط المادة. وهذا أين يظهر جليا؟ في بحث التصديقات. في بحث التصديقات ماذا يقولون؟ يقولون عندنا قياس، خلص بغض النظر عن الاستقراء والتمثيل، لأنه يعني أكثر الكلام بالقياس، تترتب عليه الصناعات الخمس. عندنا قياس، القياس بحث هيئوي أم مادي؟
هيئوي.
وماذا يقولون في القياس؟ مقدمة صغرى، مقدمة كبرى، بعد ما يذكرون شيء، أن تكون عندنا مقدمة صغرى، مقدمة كبرى، وبينهما حدا مشترك، الأولى الصغرى على الأصغر والحد الأوسط، والكبرى على الأكبر والحد الأوسط، خلص يكتفون. البحث اللي سميناه بحث المادة واللي طلعت منه الصناعات الخمس
مشروط
المنطقي، المنطقي يعطيك أنه براهين العلوم، لو يعطيك شروط القضايا التي تستعمل في العلوم، شرائط، شرائط. فلاحظ هناك البحث جلي، أنه عندما يقولون يدرس المادة يعني شرائط المادة التي في العلوم، المواد في العلوم ما لنا علاقة فيها، هنا نفس الشيء. فلذلك أقول بأن بحث الكليات الخمس هو البحث المادي في التصورات وليس المقولات العشر. المقولات العشر مصادر في العلوم ما له علاقة فيها المنطق، مصادر ماذا؟ في العلوم. فلما أتم الكلام عن الكليات الخمسة، إذن أتم الكلام عن ماذا؟ عن شرائط المادة، وقد أنه شرائط المادة، فهنا دخل في بيان نفس الهيئة. ولكن لأنه يعسر أن أنه من العسر أن تبين الهيئة، بخلاف في التصديقات، من العسر هنا أن تبين الهيئة بغير بغير شرائط المادة، فيقدمون المادة على الهيئة، وإلا الحد والرسم هو الهيئة، والمادة هي الكليات الخمسة اللي هي شرائط المادة التي توضع في هيئة التصورات التي هي الحد والرأس. واضح الفكرة؟ يعني هي بقيت شعرة فرق عن المشهور، هذا هو الذي يفرق، وأرى بأن هذا التحليل هو المناسب يعني في المقام، ولا يقال بأن المواد أنه التصورات هي المقولات، هذا مع التسامح مثلا. نعم المواد في العلوم تلك، لكن مو المواد اللي يدرسها المنطقي، المواد التي البحث المادي في التصورات الذي يعنى به المنطقي هو شرائط المواد، شرائط المقولات، أن تكون جنسا، أن تكون فصلا، وهكذا. فلذلك أنه بهذه الإشارة بعد يختتم البيان المصنف في هذه العبارة، أنه أرى بأن المطالب المذكورة ضمنا ليست بتلك يعني المطالب الغريبة، وإن كان في بعضها دقيق، ولكن نرسم الخطة العامة لمطالب المصنف ومطالب الشارح، وبعد ذلك نطبق مع التدقيق على عبائرهم. ففي هذه الإشارة سواء في قول المصنف أو في قول الشارح سوف يبينون ثلاثة مطالب ليس أكثر. المطلب الأول في تعريف الحد، أنه ما هو المراد من الحد. البحث الثاني تقسيم الحد إلى حد تام وحد ناقص وبيان خصوصيات كل قسم هكذا. وبعد ذلك يؤكد الشارح على مطلب ثالث أنه ما هو المائز بين الحد التام والحد الناقص بشكل مستقل، يبينه بشكل مستقل. وهذا المطلب الثالث سيكون لنا مع المصنف نقاش، كما أنه في بيان تقسيمه أنه الحد إلى حد تام وإلى حد ناقص، وذكر هيئة الحد التام وذكر هيئة الحد الناقص. لما يذكر أنه هيئة الحد الناقص أيضا لنا معه كلامه، أنه كلامه ليس على الأطلاق يؤخذ، وإنما إما أن يكون أنه مجانب للصحيح يعني ليس بصحيح، وإما أنه لابد أن نقيده. فإذا في العبارتين ثلاثة مطالب: تعريف الحد، تقسيم الحد وبيان قوام كل قسم من أقسامه. بعد ذلك يؤكد الشارح على المائز ما بين الحد التام والحد الناقص، وفيهما نقاش، يعني في البحث الثاني وفي البحث الثالث. إشارة إلى الحد، طبعا ها إلى الحد خارج عن كلام المصنف، كلام المصنف إشارة. الحد قول دال على الماهية، فالحد هو قول دال على ماهية الشيء، دال على ماهية الشيء. ومراد من هذا قول دال على ماهية الشيء يعني أنه بإحدى أنواع الدلالة ماذا؟ أنه يلفت النظر إلى حقيقة الشيء وإلى ماهية الشيء. قال الشارح هذا حد الحد، يعني شنو؟ هذا تعريف الحد،
تعريف
التعريف أو حد التعريف. وطبعا المتكلمون بعد تعرفون أن المشكلة عندهم مشكلة لفظية أكثر مما هي علمية، فقالوا هذا حد الحد. وحد الحد أيضا يحتاج إلى حد وهو حد، فيحتاج إلى حد ويتسلسل إلى غير نهاية، فلا حد للحد. فإما أن نقول للحد حد فيلزم التسلسل، أو نقول لا، الحد أنه من المعاني البينة الواضحة فلا يحتاج إلى تعريف. ولا أدري كيف يعني هم تحت أي ضابطة استخرجوا هذا الإشكال. أحيانا الإشكالات وجيهة فيها، يعني أنه ضمن المقاييس العلمية، لكن هذا ليس ضمن المقاييس العلمية. أنه نحن يعني عندما مفهوم الحد نحده، هذا حد الحد، هذا مو مفهوم الحد، وحددناه بحد اللي هو تفصيل هذا المفهوم، هذا من مصادقها. يعني هذا الحد وظيفته يبين المفهوم الأولي للحد، حاء دال يبين المفهوم الأولي، وهذا من مصادقه، فببيانه للحد يتبين، لأن هو من مصادقه. يعني مفهوم أنه حمل ذاتي أولي، وهذا من قبيل حمل الشائع الصناعي، فرد من أفراده، فلا يحتاج، خلص تقف المسألة، تقف المسألة. وهو من باب تعيين المفهوم ليس أكثر، من باب تعيين المفهوم، واضح؟ فهذا حد الحد. وقد يرسم، إذن هذا تعبيره قول دال على ماهية شيء، هذا حد للحد وليس برسم للحد. وقد يرسم بأنه قول، وهذا الرسم طبعا ذكره الفاضل الشارح، أنه الرازي في شرحه عن الإشارات والتنبيهات نفسه اعتبره المحقق الطوسي. وقد يرسم بأنه قول يقوم مقام الاسم المطابق في الدلالة على الذات، يعني يدل بالمطابقة على الذات. والحد منه تام يشتمل على هذا، بعد في البحث الثاني، البحث الأول انتهى في تعريف الحد، البحث الثاني في تقسيم الحد. والحد منه تام يشتمل على جميع المقومات، كقولنا للإنسان إنه حيوان ناطق، ومنه ناقص يشتمل على بعضها. هذا يشتمل على بعضها يعني على بعض المقومات، هذا قيد إذا كان مساويا للمحدود، هذا اجعلوه بين قوسين، واقع لضيق الوقت بنقدر نبين هذا الحد في هذا الدرس، ولكن بقية العبارة سهلة نكملها ونرجع إلى هذا القيد.
نعم. أي عبارة
هذا إذا كان مساويا للمحدود، هاي يجعلوها بين قوسين ونتركها إلى الدرس القادم إن شاء الله، لأن الآن وقت ضيق. أنه كقولنا واضح أنه ومنه ناقص يشتمل على بعضها كقولنا، اتركوا هذه العبارة كقولنا له، إنه كقولنا له يعني كقولنا لمن؟ للحد، إنه جسم أو للإنسان عفوا، لأنه ماذا قال؟ لا لا، كقولنا للإنسان إنه حيوان ناطق، هذا في الحد التام، وكقولنا له يعني للإنسان إنه جسم أو جوهر ناطق، وهذا حد الناقص. لماذا حد الناقص؟ ها بالجنس البعيد، والجنس البعيد أنه فاقد للجنس القريب أو غير فاقد، فلم تتبين جميع الذات، فاقد فلم تتبين جميع الذات، فكان ناقص. لأنه الغرض والغاية من الحد ما هي؟ من الحد الغرض بحسب الاصطلاح ما لنا علاقة في اللغة، بيان الذات. فإن كان بيان الذات تامة بجميع ذاتياتها فالحد حدا تاما، وإن كان البيان لبعض الذاتيات وأخفي البعض الآخر فالحد حدا ناقصا، فالحد حد ناقص. واضح؟ هذا هو الملاك، وهذا الملاك احفظوه، أنه لأنه سنبني عليه بعض المناقشة. فالغرض والغاية من الحد هو بيان الذات، فقد يكون البيان تاما للذات فحد تام، وقد يكون البيان للذات ناقص فحد ناقص. طبعا والنقصان له أفراد كثيرة كما سوف يبين. والتام لا يكون إلا واحدا، لماذا؟
ذاتيات واحدة،
لأن هي الذات واحدة، حقيقة الشيء واحدة. فإذا عبرنا عن تمام حقيقة الشيء فخلص بعد، ليس وراءها شيء. وأما الحدود الناقصة فكثيرة، يفضل بعضها على بعض بحسب ازدياد الأجزاء. طبعا أنه الإنسان مثلا جنسه الأول القريب من هو؟ الحيوان. جنسه البعيد أكثر من واحد، ولكن الأقرب للحيوان هو أكثر تماما، وإن كان مو تام. مثلا ذكر الجسم أكثر تماما من ذكر الجوهر في تعريف الإنسان. فقولنا للإنسان أنه جسم ناطق فيه نقصان للذات بمقدار الحيوان، لكن إذا قلنا للحيوان أنه جوهر ناطق فيه نقصان عن بيان تمام الذات جنسيا، اللي هو الجوهر لا يشترط أن يكون جسما، قد يكون جسم فلم يتبين أنه جسم أو ليس بجسم، ولا يشترط في الجوهر أن يكون حيوان، فالجوهر منها حيوان ومنها ليس بحيوان، فإذا هو فقد بيان أنه جزئين. فلذلك قال يفضل بعضها على بعض بحسب ازدياد الأجزاء، وأيضا من أحكام الناقص، وأيضا منه ما يكون بحسب الاسم، يعني حد الاسم، شرح الاسم، هذا الذي قلنا الفاصل بينه وبين ما يكون بحسب الماهية، هل البسيطة هل هو موجود أو ليس بموجود، قبل هل للاسم، بعد هل للماهية. وأيضا منه ما يكون بحسب الاسم، ومنه ما يكون بحسب الماهية كما مر، ذكرها المصنف أكثر من مرة. والمراد ها هنا هو الذي بحسب الماهية،
يعني بعدها للبسيطة،
بلي لأنه بعدها للبسيطة، لأن احنا بعد ما نتكلم في شرح الاسم، أيضا ليس من غايات المنطقي. والمراد ها هنا الذي هو أو هو الذي بحسب الماهية، واسم الحد يقع يأتي الكلام، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.